بالصحة فيما يملك، بقي منها بيان كيفية التقسيط واستخراج حصة كل من المبيعين من الثمن. في آخر الكلام أمس قلنا يمكن أن يقال بما يناسب قول المشهور في مسألة بيع الفضول ما لغيري على المشتري العالي، وهو أنه لا رجوع بشيء من الثمن، أو بما ذكره الشهيد في ما حكي عنه من الحواشي من أنه في صورة علمه بأن بعض المبيع ليس مما يتملك ولا يصح البيع فيه ولا يجعل الشارع بإزائه ثمنا، لا يصح مقابلته بالمال، يكون قد جعل جملة الثمن كلها مقابل المبيع الصحيح. على هذين التقديرين لا رجوع بشيء من الثمن، فلا نحتاج إلى تقسيط. نعم، على ما قاله المشهور هنا في هذه المسألة من أنه يصح البيع فيما يملك خاصة بحصة من الثمن، نحتاج إلى التقسيط، تقسيط جملة الثمن على المبيعين ليعرف حصة كل منهما، فيستقر ويتم البيع في الحصة المقابلة لما يملك الذي صح فيه البيع، ويكون للمشتري أن يرجع في الحصة التي تقابل ما لا يملك، لأن البيع وطلع فيه بما يقابله. فنحتاج إلى طريقة لمعرفة التقسيط، تقسيط الثمن على المبيعين بناء على مثل هذا القول. ما هي الطريقة؟ أقول هنا أمران: الأول، أصل الطريقة للتقسيط واستخراج القيم. الثاني، طريقة معرفة قيمة المبيع غير المملوك، وذلك لأننا عندما نفرضه لا يملك شرعا ولا يقابل بمال، إذن هذا في شريعة الإسلام ليس له قيمة. اذهب إلى كل السوق واسأل سوق المسلمين، سوق الشارع، لا سوق المسلمين، هذه يباح فيها كل شيء، خمر وخنزير وما شئت، وكله له قيم مسجلة. لكن اذهب إلى سوق الشارع وبحسب حكم الشارع هذا ليس له قيمة، وهذه القيم التي تذكر له في السوق قيم باطلة. واضح؟ إذا كانت قيمه في الشريعة باطلة لا قيمة له، كيف نقومه؟ والحال أن الطريقة التي سنذكرها، بل كل طريقة لاستخراج قسطهما، قسط كل من الثمن، تبتني على التقويم. من هنا جاء هذا الأمر الثاني، أنه لابد أن ننظر كيفية استخراج قيمة ما لا يملك. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أصل الطريقة المتبعة، فقال المصنف هنا إن ذلك يعرف مما قدمناه في مسألة بيع الفضول ماله مع مال الغير. هناك قلنا يوجد طريقتان، أولى وثانية، والثانية كنا نقول فيها ثلاث خطوات، الأولى فيها خطوتان، لكن الثانية مبتلات بالإشكال ما من جهة مدخلية الاجتماع، اجتماع المبيعين، في الزيادة تارة أو النقصان أخرى. لذلك اخترنا الطريقة الأولى، وخطوتها هي أن يقوم أولا كل مال منفردة. وطبعا إذا قومت هذا منفردا وهذا منفردا، خرج مجموع القيمتين، لا يحتاج إلى شيء آخر. لا تقول لي والخطوة الثانية أن تجمعهما. قومت هذا بمئة وذاك بخمسين، واضح المجموع 150. ثم في الخطوة الثانية تنسب قيمة كل إلى المجموع. هذا الذي يسوى 100 هو من 150 ثلثاها، وذاك ثلثها. ثم هذه ليست خطوة ثالثة، انتهينا، استخرجنا. تأخذ من الثمن بنسبة نفس النسبة، هذه النسبة تعمل بها في الثمن. روح إلى الثمن، كم الثمن؟ 300 يكون لما قوم بمئة 200، ولما قوم بخمسين 100. الثمن بدأ أن أقول 300 ضعف القيمة، 75 نصف القيمة، يكون ثلثاها لما قوم بمئة وثلث لما قوم بخمسين، يعني 50 للأول وخمسة وعشرون، 50 للأول وخمسة وعشرون للثاني من الثمن الذي هو 75. هذه هي المتبعة هناك، هنا أيضا تكون متبعة. بالنسبة للأمر الثاني، نقول عرفنا كيف تكون الطريقة، لكن في الطريقة تقويم كل منفردا، وقومنا المملوك منهما، الخل، الشاة، العبد. فكيف نقوم الحر الذي بيع مع العبد، أو الخمر والخنزير اللذين بيعا مع الخل والشاة؟ والمفروض كما قلنا أن هذه الأمور الحر لا قيمة له عند الشارع. الخمر والخنزير كذلك، كيف نستخرج قيمة هذه الأمور؟ هنا فرقوا بين أن يكون غير المملوك الذي بيع مع المملوك إنسانا حرا كحر بيع مع عبد، وبين غير ذلك، مثل بيع خمر مع خال، بيع خنزير مع شاة، وأمثال ذلك. وهنا ربما يظهر لك الخصوصية في كون الضميمة إلى المملوك مثل الحور، التي توجب أن يفرق العلامة بينه وبين غيره من الفروض في عبارته المتقدمة. تذكر العبارة؟ قال ليس بعيدا من الصواب عندي، ليس عندي بعيدا من صواب الحكم البطلان فيما إذا علم المشتري حرية الآخر أو كون الآخر مما لا ينقل إليه. وليش تميز بينهما؟ قل بعنوان جامع، فيما إذا علم المشتري كون الآخر مما لا يملك ولا ينقل، انتهى. ليش هذا التمييز؟ لخصوصية مثلا في الحر ميزه. أي خصوصية؟ هذه إما هي الخصوصية الحصرية أو واحدة من خصوصيتين أو أكثر توجب تمييز الحر. ما هي؟ الآن سأبينها لك كيفية التقويم. فرقوا، قالوا إذا كان غير المملوك حرا بيع مع عبد، فهنا يفرض هذا الحر عبدا بالأوصاف التي فيه هو. هذا حر قارئ كاتب أو لا بقارئ ولا بكاتب، قوي ضعيف هزيل سمين أعور أعرج سالم، يلحظ هذه الأوصاف فيه مفروضا عبدا، عبد بهذه الأوصاف ويقوم حينئذ. لو كان عبد مثل هذا الحر في أوصافه كم كان يسوى؟ اسألوا في السوق عن هذا. هكذا نقوم الحر، هذا أمر سهل. وأما في غيره كما لو باع الخمر مع الخل أو الشاة والخنزير، كيف نقوم الخمر والخنزير في هذين الفرضين؟ فهنا قالوا إن مثل الخمر والخنزير مما لا يملك مما سوى الحر يقومان عند من يراهما مالا ويبذل بإزائهما الأموال، مثل أهل الذمة المستحلين لهما. روحوا شوفوا هذا الخال، هذا الخمر، لازلت متأثرا ببحث التجري، هو خمر وليس خلا، هو خمر واقع، لا أنه يعتقد أنه خمر وبان خلا. هذا الخمر اذهبوا إلى سوق أهل الذمة واسألوا عن قيمة مثله، قوموه ثم انسبوا قيمته إلى مجموع قيمته مع قيمة الخال التي استخرجناها من سوق المسلمين. لكن يقولون لابد في ثبوت قيمته عند أهل الذمة من بينة عادلة، هذا يثبت بالبينة، هذا من الموضوعات، موضوعات تثبت بالبينة. هناك من يقول خبر الواحد أيضا حجة في الموضوعات، لكن على العموم في الموضوعات نأخذ بالبينة. شهادة العدلين، وأهل الذمة ليسوا عدولة، أهل الذمة دينهم خراب، معتقدهم فساد، لا عدالة لهم، فلا نأخذ بشهادتهم. فلا بد أن يثبت قيمته عندهم بشهادة مسلمين عادلين، مسلمين عادلين من حيث الاعتقاد، هذا واضح لأنهما مسلمان، لكن عادلين من حيث الالتزام العملي الفرعي مقابل الفاسق. طيب كيف يعرف المسلمان قيمة الخمر عند أهل الذمة؟ يقول سهلة، إما هما مسلمان مسبوقان بالكفر كانوا من هؤلاء ثم كانا من هؤلاء ثم أسلما، فهما يعرفان ما عندهم بحكم سبقهما بتلك العقيدة، أو مسلمان أصليان ولدا مسلمين لم يكفرا بالله طرفة عين لكنهما مجاوران لأهل الذمة. بعض المناطق اليوم في هذه الأزمنة هذا واضح، حتى في أزمنة قديمة بعض المناطق يكون فيها المسلمون إلى جوار أهل الذمة المتعاهدين مع المسلمين بعهد الذمة، فيعرفون ما عندهم، كيف يبيعون كيف يشترون، كم قيمة هذا كم قيمة ذاك مثلا. فيشهد مسلمان عادلان عارفان بالقيمة عند أهل الذمة بقيمة الخمر والخنزير. هكذا قالوا في هذا القسم الثاني، اترك الحر في القسم الثاني غير الحر، هكذا قالوا وأطلقوا الكلام. لكن المصنف فرق وقال إن بيع الخمر والخنزير إلى جانب الخل أو الشات، هذا من باب المناسبة، هذا مائع وذاك مائع، وهذا حيوان وذاك حيوان، وإلا ويمكن أن يبيع الخل والخنزير والخمر مع الشات. ها؟ قل هذا الخنزير إذا أردت أن تأكله تحتاج إلى الخل لتتبله مثلا، وتلك الشاة إذا شويتها وأردت أن تستأنس بأكلها تحتاج إلى الخمر معها. لأي سبب يمكن أن يجمع بين هذا وذاك؟ واضح؟ يعني لا تفترض أن هناك خصوصية تجعلنا نقول خل وخمر، شاة وخنزير، من دونها لا يصح الفرق. لا، هذا من باب التناسب، مائعان خل وخمر، حيوانان شاة وخنزير مثلا. ولأجل لعله لأجل أن يتصور هذا الفرض الآتي من المصنف، لعله أيضا فلتفت إليه. المهم هم أطلقوا هنا، وأما المصنف ففرق وقال إن بيع الخمر والخنزير قد يقع منهما تارة على أنهما خمر وخنزير بعنوانهما، ملتفتا إلى ذلك. أعرف أن هذا خمر وأعرف أنه خنزير، أصلا أنا جئت أشتري هذين، يعني الخمر في ذاك الفرض والخنزير في الفرض الآخر، جئت أشتريهما، أريد خمرة أريد خنزيرة، قال تفضل مع الخل ومع الشاة. هنا قال يصح ما قالوا ما دام اشتراهما على أنهما خمر وخنزير وهما كذلك، فهنا يكون التقويم بأن نرجع إلى سوق أهل الذمة، مسلمان عدلان يشهدان بما هي قيمتهما في سوق أهل الذمة، هذا يتم هنا. وتارة أخرى يشترى الخمر والخنزير لا بعنوانهما، أنا جئت أشتري الخل، قلت له أعطني زجاجتين من هذا الخل، فأعطاني زجاجة خل وزجاجة خمر اشتباها، أو كان عنده زجاجتان يعتقد أنهما خل فاشتريتهما منه على هذا الأساس، فإذا واحدة خمر، ها؟ وكذلك في الفرض الآخر، هنا مناسبة كونهما مائعين، في الفرض الآخر رأيت عنده حيوانين، شاة حتما وشيء آخر يشبهها، وبنيت على أنها شاة وقلت بعني هاتين الشاتين، هو أيضا بان على هذا مثلا حيوان يشبه الشاة، وإذا تبين أن أبا هذا كان خنزيرا نزع على شاة فأولدها هجينا يشبه الشاة في بعض ملامح الخارجية، حتى لا أقول يشبهه في كل شيء، لأنه إذا كان يشبهه في كل شيء ويصدق عليه عرفا أنه شاة فهذا شاة ملحق بالشاة، لا يشبهه من بعض الجهات، لكن عند التدقيق بيّن ظهر أنه ليس بشاة، خنزير، أبوه خنزير نزع على شاة، بغض النظر هذه الشاة طاوعت أو لا، يعني كانت عملية اغتصاب مثلا أو لا، هذا لا يهم ولا تضيع وقتنا في هذه التفصيلات. إذن في هذا الفرض بيع الخمر والخنزير على أنهما خل وشات. وحينئذ كيف يقومان على أنهما خمر وخنزير؟ وهذا الذي يبيع أو يشتري على أن هذا خل وذاك شات يبذل لهما ما يناسب الخل والشات، وإذا كانا في الواقع خمرا وخنزيرا فمن يبذلون مقابل الخمر والخنزير يبذلون لهما غير ما يبذلون وغير ما نبذل نحن للخمر للخل والشات، فلماذا نقومهما الآن على أنهما خمر وخنزير والحال أنهما بيعا وبذل لهما من الثمن حصة مناسبة للخل والشات؟ وهذه تختلف عن تلك. من هنا يقول جزم البعض في هذه الصورة بوجوب تقويمهما بالعنوان الذي بيعا فيه بيعا به، فالخمر تفرض خلا بما فيها من الأوصاف، خمر فيها أوصاف معينة لها مقدار معين كثافة معينة، إذا كانت كثافة والرقة مؤثرة، شدة اللون وضعفه إذا كان مؤثرا، كل هذه الأوصاف الموجودة فيها التي يمكن أن تؤثر في القيمة تفرض هي خلا بهذه الأوصاف وبهذا المقدار وتقوم كذلك. والخنزير يفرض شاتا بما فيه من الأوصاف، سمين، ضعيف، ناقص عضو، غير ناقص عضو، وأمثال ذلك مما يؤثر تماما كما قلناه في الحر الذي بيع مع العبد، هو واقعه حر، قلنا يفرض عبدا بما في هذا الحر من أوصاف. هنا أيضا هذا واقعه خل وذاك واقعه، هذا واقعه خمر وذاك واقعه خنزير، يفرض هذا الذي واقعه كذا على ما بيع خلا وشاتا بهذه الأوصاف ويقوم كما فرض الحر هناك عبدا بأوصافه بالأوصاف الموجودة في الحر وقوم على هذا الأساس. واضح؟
وجه التفريق في مسألة العبد لم تذكروا، قلتم فرق هو عبارة الشيخ تقوم بهذا الأمر، لكن ما هو وجه التفريق؟ لماذا لا يقومه في المسألة الأولى مع العلم بكونه حرا، وفي مسألة الجهل وفرضه عبدا بكونه عبدا مثل الشاة مثل الخنزير والخمر؟ ما هو وجه التفريق في حالة العلم؟
لا فرق هناك بين حر وعبد، القيمة على الإنسان، القيمة على الإنسان، هنا فرق بين خل وخمر وبين شاة وخنزير في القيمة، فإذا بيعت الخمر بما هي خمر فبها، لكن إذا بيعت بما هي خل فقد بذل لها في الثمن أقل. أما هناك فسواء كان حرا أو عبدا من يشتري يشتريه كما يشتري العبد،
يفرضوا أنه عبد على كل حال.
دقق جيدا شيخا، لا فرق في القيمة في السوق بين حر وعبد عند من يشتري الحر، هو يشتريه ليستعبده، لا خصوصية لكونه حرا عنده تؤثر في القيمة. أنت عندما أشتريك مثل ذاك العبد إذا اشتبهت إذا تشابهتما في الأوصاف، لا فرق، كونك حرا لا يغير، نأخذك لنستعبدك، لا تقول إن كونه حرا يعني أنه أغلى قيمة، الحر أصلا لا قيمة له.
شيخنا المناطق المملوكية وعدمها شرع لا دخل لنا في السوق، هذا لا يملك الحر وإن كانت القيمة السوقية واحدة.
بلى، أنت هناك أيضا الخمر لا يملك والخنزير لا يملك، صحيح؟ الفرق أنه مرة يباع الخمر بعنوانه وأخرى يباع بعنوان الخل. إذا بيع بعنوان الخمر يبذل ثمن خمر، إذا بيع بعنوان الخل يبذل ثمن خل، وفرق بين ثمن الخمر وثمن الخل، واضح؟ أما هنا فسواء بعته بعنوان حر أو بعنوان عبد لا فرق، لا فرق. إنسان يباع، يعني ماذا تصنع إذا هناك، إذا أعطيتك، إذا اشتريت الخل تقول أشتريه أخلل به، إذا اشتريت الخمر تقول هذا لكيفي، والناس يبذلون متفاوتا لهما. هنا لا يرون فرقا، عند من يشتريه يراه عبدا أصلا، يشتريه أنه عبد لا أكثر من هذا، من يشتريه حتى وهو عالم أنه حر، واضح؟ يشتريه ليستعبده مثل ذا، ليستفيد منه مثل ذا، إذا اتفق في الصفات لا يختلف، فلا يترتب أثر على فرضه حرا أو عبدا، دققوا فيه. طيب قال وين بلي، ثم إن طريق، ها؟ ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغير المملوك يعرف مما تقدم في بيع ماله، مال البائع مع مال الغير، الفضول يبيع ماله ومال غيره في عقد واحد. هناك ماذا قلنا؟ من أن العبرة بالطريقة الأولى، أي تقويم كل منهما منفردة ونسبة قيمة المملوك وغير المملوك، لكن بما أننا نريد مثلا أن ندفع، أن يدفع المشتري للبائع ثمن المملوك، فننسب قيمة المملوك ونأخذ بهذه النسبة من الثمن الذي ذكر في العقد يدفعه إلى البائع. أما لو كان قد دفع بالفعل فيريد أن يسترجع، ماذا يريد أن يسترجع؟ قيمة غير المملوك، فننسب قيمة غير المملوك إلى المجموع، وبمثل هذه النسبة يرجع من الثمن، واضح؟ وأنت اللي ترتاح، قل أنسبهما جميعا فأعرف كم لهذا وكم لذاك، ثم أتصرف بما يناسب.
هذا يجب على المشتري إرجاع، يعني هل يجب حكما شرعيا بإرجاع تلك القيمة لغير المملوك إذا كان البائع، يعني سؤال قد يكون خارج المسألة لكن أقول لا لم يتعرض له المصنف، هل هذا من وظيفة المشتري كما ثبت في البيع الفضولي أن يعود على البائع بالثمن إذا كان البائع جاء لا يهمه أمر ما بيع غير المملوك؟
هذا من حق،
من حق هذا، هل هو واجب على المشتري؟
من حق المشتري
إذا طالب،
من حقه ثمني الكامل دفعته، بعضه لما ظهر بطلان البيع في بعض المبيع بعضه غير مستحق للبائع، البائع جاهل مش ملتفت أصلا لا يهمه الدين ويتمنى أن لا تسأله فلا يعطيك، لذلك هو يسكت ويتجنب ولا يبادر، وهذا حقك، من حقك إذا علمت أن تذهب فتطالب به، أما إذا أردت أن تتنازل فشأنك، كما في كل مورد يكون هذا حقا لك، ما يحتاج هذا إلى تعرض خاص. يعني هنا
أقصد هناك في الفضولي قال بكونه له،
ما قال يجب، قال له أن يرجع، يعني حقه،
أقصد تعرضه للمسألة وكأنه
تعرضه، هنا تعرضنا أيضا أمس حكينا بمقدار يتناسب مع هذا، يرجع أو لا يرجع، ها؟ اليوم بالبداية قلنا على القول بالتقسيط يعني يرجع.
قد لا يكون بياني وافيا، أقول إذا هناك قال إذا رجع المشتري على البائع، يعني شرط رجوع أحدهما على الآخر كان موجبا لثبوت الحكم، أقول هنا إذا كان البائع،
ما قال هكذا،
لا في بعض المسائل
ما قال، وليس هذا شرطا أبدا، هو بحكم الشارع له، له إن شاء يرجع إن شاء لا يرجع، أو ليس له فليس له أن يرجع، هو إما ملكه إياه فلم يعد له فليس له أن يرجع، وإما لم يملكه فما زال له فله أن يرجع. مثلا الشارع يحكم يقول له أو لا، واضح كيف؟ مش أنه إذا رجع فله. الشارع يحكم، يبقى أنه أعطاك الحق قال لك، وإذا شئت ترجع، إذا ما شئت وأردت أن تتنازع الحق فهذا لك لا ترجع. لكن الحكم أن له الرجوع مثلا، أو أنه ليس له الرجوع. لكن الكلام هنا في الأمر الثاني، أي في طريق معرفة قيمة غير المملوك. وقد ذكروا أن الحور إذا كان البيع عبدا وحرا يفرض عبدا بصفاته، بصفات من؟ بصفات الحور، مش بصفات العبد. هو حر وله صفات، يفرض هذا الحر بصفاته عبدا ويقوم. وأما الخمر والخنزير إذا بيع مثل الخمر مع الخل والخنزير مع الشاة فهذان يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا كأهل الذمة، ويعرف القيمة عندهم. كيف نعرفها نحن وقولهم ليس حجة لنا؟ ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مسلمين، عدلين مطلعين على ذلك. كيف مطلعان؟ لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفار. ويشكل يقول تقويم الخمر والخنزير هذان قد يكونان بيعا بعنوانهما المطابق للواقع، فقيم فما بذل لهما في الثمن ما يناسب الخمر والخنزير فيقومان كذلك، وينسب هذه القيمة إلى المجموع وبمثلها يؤخذ من الثمن. أما إذا كانا بيعا بعنوان غير ذلك، خل وشاة اشتباها، فقد جعل لهما من الثمن ما يناسب الخل والشاة، فكيف يقومان خمرا وخنزيرا؟ لذلك يقول ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة أو أنه شاة، والخمر بعنوان أنها خل، فبان الخلاف. بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة كالحر، الحر يقوم عبدان. واضح؟ ليش الحر يقوم عبدان دائما؟ لأنه عندما يباع حتى من يعرف أنه حر يبيعه ويشتريه على أنه عابد، لا يؤثر حريته. بخلاف هذا الخل له أثار، الخمر له أثار، فقصده بعض العنوان يجعل معه ثمنا مختلفا عما لو قصده بذاك العنوان. أما هذا كنت حرا كنت عبدا ما يهمني، أشتريك لأستخدمك وجسمك نشاطك صحتك أوصافك، هذا المؤثر، حريتك وعبوديتك لا تؤثر. واضح؟ مسألة جديدة، وبحمد الله غادرنا الفضولي الذي لازمنا مدة طويلة جدا قريب السنة. هذه المسألة الجديدة معقودة للبحث في جواز تصرف الأب والجد في مال الطفل، لا مثل تصرفهما لنفسهما بأن يأكل ويشرب ويلبس. هذه مسألة أخرى وعنوان آخر، بل المقصود هنا التصرف في مال الطفل عن الطفل، مثل أن يبيع عنه وأمثال ذلك، يؤجر حتى يهم إذا كانت المصلحة في الإبر، بناء على اعتبار المصلحة كما سيأتي. وبعبارة أخرى هذه مسألة وبحث ولاية الأب والجد على مال الصغير، لهما الولاية أن يتصرفا عنه في أمواله أو لا. مختار المصنف ثبوت الولاية لهما، واستدل عليه بعدة أدلة، أولها الإجماع على ذلك، ثانيها ثانيها الخبر الدال أو الأخبار المستفيضة الآتي ذكرها لاحقا، ستأتي لاحقا هذه الأخبار في سياق الكلام ويستدل بها ومن إطلاقها على أن جواز التصرف وولاية الأب والجان لا تتقيد باعتبار المصلحة بل ولا باعتبار عدم المفسدة، لكن لا بأس بذكرها هنا من باب أنها الدليل على أصل الولاية، فهنا أمران، هذه تدل على الولاية لهما أو لا بعد الفراغ عن هذا والقول بالدلالة، نقول هل يستفاد منها تقيد ولايتهما بالمصلحة أو بعدم المفسدة أو عدم التقيد بشيء، وهذا مطلب آخر آت لاحقا. الآن فعلا البحث في الولاية، هل تثبت الولاية للأب والجد أو لا؟ الأخبار دليل، لذلك لا بأس بالتعرض لعدة أخبار والنظر فيها تدل وكيف تدل أو لا تدل. من هذه الأخبار النبوي المشتمل على قوله صلى الله عليه وآله لمن جاء يشكو إليه أباه قال له أنت ومالك لأبيك، ومنها النقاش يأتي إن شاء الله، أصبر، الكلام الاستدلال والنقاش يأتي، منها الخبر الدال على أن للأب أن يقوم جارية ولده على نفسه. تقويم الجارية على نفسه ما معنى؟ شراؤه، يأخذ جارية الولد ويدفع للولد قيمتها، يقوم جارية الولد على نفسه، هذا هو المقصود، يعني عبارة أخرى عن بيع الجارية ولو على نفسه، واضح؟ فتدل على أنه يتولى هذا الأمر، يبيع جارية الولد. ومنها ما دل على أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء، هذه تقريبا بعضها يشبه بعضا، أنت ومالك لأبيك، إذن لأبوه لأبيك أن يتصرف في مالك، للأب أن يقوم جارية الولد، يتصرف بهذا الشكل في جارية الولد، للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، يتصرف في مال الولد، وهكذا، هذه بعضها يشبه بعض. ومنها أيضا ما دل على أنه يجوز للرجل أن يتجر بمال اليتيم إذا كان أبو اليتيم أوصى إلى الرجل بذلك قبل أن يموت، قال له أنت وصي من قبلي على مال ولد اليتيم إن شاء الله أن تتجر في هذا المال حتى تستربح له، يعني واضح؟ قالوا يجوز، وهذه دلت بالمطابقة على أنه يجوز للموصى إليه من قبل الأب أن يتجر بمال اليتيم بعد موت الأب، فتدل بالالتزام على أنه للأب في حياته أن يتولى هو ويتصرف هو بالاتجار في مال ولده، إذ جوازه ونفوذه وصيته به إلى غيره وصية عهدية، أوصيك أعهد إليك أن تتولى أمر مال ولدي بكذا وكذا، جواز هذه الوصية فرع أن يكون هذا العمل هذا الاتجار جائزا لنفس الأب في حياته، ولا كيف يعطي لغيره أن يتجه بمال الولد وهو لا يملك هذا الحق، واضح؟ فهذه بالالتزام تدل على أن له ذلك في حال حياته. لعل هذه الرواية الأخيرة هي أحسن الكل دلالة على المطلوب له أن يتصرف بالاتجار في مال ولده في حياته، ولذلك جاز له أن يوصي به كما دلت الرواية. لماذا هذه تكون أحسن الأخبار دلالة على المطلوب؟ أما هي في نفسها فقد بينا دلالتها، وأما قياسه إلى غيرها فلأن في غيرها في دلالة غيرها إشكال. مثلا ما دل على أن الولد وما له لأبيه غاية ما يستفاد منه هو أنه يجوز للأب أن يتصرف في مال الولد لنفسه بأكل وشرب ولبس ونحو ذلك. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ملك أبيك ومالك ملك أبيك. عندما نقول عن مال فلان إنه لفلان ولو تنزيلا، خب إذا صار المال مالك ما يحق لك فيه؟ تأكل، تشرب، تلبس، ربما نقول تبيع، لكن عن نفسك. كل هذا عن نفسك ولنفسك، وليس معناه أنه لك أن تتصرف ببيعه عنه، واضح؟ تتصرف ما يناسب كونه لك، ولا يدل على أنه يعطيك الولاية أن تتصرف عن الولد، واضح الكلام؟ هذا الشبه وهذه الجهة المنزل بلحاظها، خصوصا أن مورد هذه الرواية هو ذلك وستأتي لاحقا، وفيها أنه جاء ولد مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكوه، يقول هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي، ماتت أمي وتركت لي ميراثا، هذا ما دفعه لي، ظلمني فيه، أكله علي. فقال الأب للنبي صلى الله عليه وآله إنما أنفقته علي وعلي، صرفته في هذا علي وعلي، احتاجناه يعني للنفقة مثلا فأنفقته علي وعلي. فهنا قال النبي لهذا الولد أنت ومالك لأبيك. خب مورده ماذا؟ أب تصرف في مال الولد بالإنفاق لما يحتاج عرفا من الأكل والشرب واللبس، ولم يتصرف بالبيع عنه والشراء له وأمثال ذلك. فقال له أنت ومالك لأبيك، أي لأبيك أن يتصرف في مالك كما صنع هذا الأب فعلا بالأكل والشرب وكذا، بل لو أن يتصرف فيك إن شاء، فإنك ومالك لأبيك مثلا. فهذا هو موردها، فهذه الرواية لا تدل، مضافا إلى أن مورد هذه الرواية هو الولد البالغ، ولد بالغ كبير جاء بأبيه إلى النبي يشكوه ويقول ظلمني ميراثي من أمي، ولم يقل أحد بأن للأب ولاية التصرف في مال البالغ، فضلا عن أن يكون نفسه للأب كما قالت الرواية أنت لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ومن هنا ولأجل هذه المناقشات حملت الرواية على حكم أدبي أخلاقي، وأن الولد وماله للأب من باب كمال خلق الولد مع أبيه، فينبغي للولد أن يسلم للأب في نفسه وفي ماله، هذا أبوك، هذا أصلك، هذا له عليك منة وجودك، نعمة وجودك منه وبسببه، ولو أن الخالق هو الله تعالى، ولكن أحيانا يخلق بوسائط اختيارية، وهذا اختار بعض المقدمات التي أدت إلى الحمل مثلا والولادة. المهم هذا واضح، أبوك أصلك ومن أخلاق ومن حسن خلقك بل وكمال خلقك مع أبيك أن تسلم أو تستسلم له في نفسك ومالك، طبعا في غيره حرام، لا يطاع مخلوق في معصية الخالق هذا مسلم، لكن فيما سوى ذلك فلا مانع ولو على خلاف رغبتك، أنت تريد وأبوك يريد فليكن ما يريد أبوك، هذا من كمال الخلق، حملت على مثل هذا المعنى لما قدمنا فيه. قد يتوهم متوهم أن الرواية على ما تقولون ونسلم لكم دلت على أن للأب أن يأكل من مال ولده، يتصرف بأكله وشربه أمثال ذلك، لكن إذا دلت على ذلك كما سلمتم وقبلتم فهي تدل بالأولوية على أن له أن يبيع المال عن ولده ولمصلحة ولده، وذلك أن الأكل أكل الأب وشرب الأب ولبس الأب فيه إتلاف، ولو أن الأكل والشرب إتلاف سريع واللبس إتلاف بطيء، لكن كله إتلاف في آخر الأمر. الثوب أيضا يهترئ من كثرة اللبس والاستعمال والدعك والغسل بعد اللبس إلى أن يتلف. إذن هذه التصرفات التي دلت الرواية على أنها تجوز للآب هي تصرفات متلفة، وأما البيع ففي حفظ أصل المال، يبيعه مقابل ثمن أو عين أخرى محفوظ مالية المبيع فيها، فأصل المال محفوظ، بل قد يكون فيه زيادة على حفظ أصله ربح، يبيعه وفي السوق يسوى 10 مثله، يبيعه ب12 درهما ب15 درهما فيربح له ويكون في هذا النفع والفائدة والمصلحة للطفل. فإذا جاز ما هو إتلاف فأولى منه أن يجوز ما فيه هذا الحفظ، بل قد يكون مشتملا على تلك الزيادة والربح أيضا. نقول هذا التوهم مدفوع بعدم وجود الملازمة بين جواز مثل الأكل ونحوه مما فيه إتلاف وجواز غيره من البيع مما يحفظ معه المال، ولأجل عدم الملازمة ثبت جواز أن يأكل المارة من الثمرة على الطريق وهي مملوكة للغير، ولا يجوز لهم غير ذلك مثل أن يبيعوها لا لأنفسهم عن أنفسهم ولا للمالك وعنه، فقد تأكل لا يحمل معه ولا يبيع لنفسه ولا يبيع للمالك، واضح؟ فلا ملازمة بين الأمرين. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما ما دل على أن للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما يشاء فهذا هو صحيح محمد بن مسلم الآتي عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي هذا سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه فقال يأكل منه ما يشاء بغير سرف، موردها حاجة الأب كما أن موردها التصرف لنفسه، يحتاج إلى مال ابنه لا يحتاج أن يبيع مال ابنه عن الابن، هو يحتاج إلى مال ابنه. في السؤال هكذا وفي الجواب يأكل يعني يحتاج لمثل أكله، قال يأكل منه بغير سرف، فيتدل أولا على تقيد التصرف بالحاجة لا مطلقا، ثانيا وهو الأهم على أن التصرف يكون كما هو موردها، والجواب أيضا الوارد لا المورد لا يخصص الوارد، عندما يكون المورد مورد سؤال وفرض والجواب عام، الجواب أيضا خاص، يأكل منه ما يشاء بغير سرف. واضح؟ فليس فيها لا في المورد ولا في الوارد ما يوجب التعدي إلى غير الأكل والشرب من التصرفات الراجعة إلى نفس الأب. ومع هذا كله لا تدل على ثبوت الولاية، ليس هذا هي الذي سيقت لأجله. وقبل قليل قلنا لك لا إياك أن تستدل بالأولوية إذا أثبتت هذه جواز تصرفه بالأكل والشرب مما هو إتلاف، فتدل بالأولوية على جواز أن يتصرف بغير ذلك، قول الأولوية ممنوعة. يبقى خبر تقويم الأب جارية ابنه على نفسه، هذا رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله السلام قال سألت عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه، قال نعم يحل، وإن كان له للابن جارية فأراد الأب أن ينكحها قومها على نفسه، قال ويعلن ذلك، يعني أمام، لأنه فرج ومفرج وكذا، يعلن أمام الناس. قال عليه السلام وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن. هذه غاية ما تدل عليه جواز بيع الأب جارية الابن على نفسه، لا عموم جواز البيع ولو على غيره الذي تقتضيه الولاية. نعم هذا نوع ولاية، هذا نوع ولاية، يعني تولى البيع عن الابن لكن يكون المشتري نفسه لا الأعم، هكذا مورده. ومن المحتمل جدا أن تجويز ذلك له لخصوصية يتولى بيعها لنفسه، مثل خصوصية أنه أب، كما قد يرشد إليه عبارة فأبوه أملك أولى أملك أن ينكحها ويقع عليها ما لم يمسها الابن. واضح؟ فإذا كان كذلك فيمكن أن نلتزم بمضمونه، وأن يجوز للأب أن يقوم على نفس جارة ولده، هذا مما خصه الشارع به لأنه أبوه، إذا أراد أن يتسرى يتخذ سرية وأعجبته جارية عند ولده الصغير قومها على نفسه وأخذها، هذا أب. واضح؟ إذن فهذا لا يدل على جواز بيع جارة الابن بالولاية عنه لشخص ثالث، فقط يبيعه لنفسه. هذا مضافا أيضا إلى تقيد مورد هذه الرواية بالحاجة، قال يحل له للوالد من مال ولدي إذا احتاج إليه، قال نعم، هذا مورده، وليس في السؤال ما يدل على الأعم وعلى الإطلاق وأنه له ذلك وإن لم يحتج، ليس في الجواب ما يدل على هذا، فيكون الجواب مطابقا للسؤال. ويشهد لهذا التقيد بمورد الحاجة رواية الحسين بن أبي العلاء التي ستأتي، قلت لأبي عبد الله السلام ما يحل الرجل من مال ولده، قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. إذن هذه الروايات كلها لا شيء منها يصلح للدلالة على ثبوت ولاية الأب عن الولد، والحمد لله رب العالمين.